قال الناظم وفقه الله تعالى، وهذه القواعد التي سنذكرها خمسة أبيات وهي خمسة قواعد، هذه قواعد في تفسير ألفاظ الناس، وإنما جعلتها كذلك ولم أجعلها قواعد في تفسير كلام الشرع، لأنه لو جعلناها قواعد في تفسير كلام الشرع صارت قواعد أصولية، وأحببت أن أجعل النظم أن أجعل المتن هذا في القواعد الفقهية، وإلا فهذه المذكورة هنا في الحقيقة هي إيش؟ تنطبق على كلام الشرع، بل في الأصل السعدي أكثر ما ذكره في هذه القواعد يتعلق بتفسير كلام الشرع، ولكنها لتكون قاعدة فقهية نجعله في تفسير كلام الناس. قال الناظم: وواجب تقييد لفظ ألحق به من القيود شيء مطلقا، ويحمل النطق، طبعا قدمتنا هنا بعض الأبيات كما تنتبهون، ويحمل النطق على المراد، هذه أبيات في آخر النظم لكن قدمت هنا للمناسبة. قال: ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد، والحكم مع علته يدور إن تنعدم ينعدم المذكور، وفي سياق النفي عمت نكره، وفي سياق النهي والشرط اذكره، والمفرد المضاف فيه ذا أتى، ومن وما وأل وأي ومتى. ونص القواعد: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء. لو قال الرجل مثلا: زوجته الصغيرة طالق، وعنده أربع زوجات، أو قال زوجته الصغرى طالق، عنده أربع زوجات، أيهن التي تطلق؟ أصغر واحد. إذن هنا قيدنا اللفظ بما ألحق به من وصف أو شرط أو استثناء. استثناء: قال زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة، أو قال زوجاته طوالق إذا فعلنا كذا وكذا. طيب، القاعدة الثانية: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات. إذن إذا تكلم الإنسان بكلام، فإما أن يكون هذا الكلام محتملا أو غير محتمل إلا لمعنى واحد، فما لا يحتمل هذا واضح تفسيره، وما يحتمل عدة معاني يرجع في تعيين المعنى إلى مراد الناطق ونية الناطق، واضح؟ وهذا معنى قوله: ويحمل النطق على المراد لا إن بدت مطالب العباد، يعني إلا إذا تعلق بذلك حقوق العباد، فإنه لا يقبل دعوى النية على غير الظاهر. لو قال زوجاته طوالق، أو قال زوجته فلانة طالق، تمام، الطلاق يتعلق به حقوق عباد ولا لا؟ يتعلق به حقوق العباد. فلما ترافع إلى القاضي قال: قصدت إذا خرجت من البيت، أو قصدت إذا سافرت، تمام، هل تقبل النية في القضاء؟ هذه لا تقبل، لأنها لم يذكر الشرط في لفظه. لأن النية محتمل، لأن الكناية محتملة ليست صريحة، واضح؟ من هذا مقتضى القاعدة. لكن لو ترجح في الكناية شيء، يقولون في الكناية في المذهب يقولون إيش؟ إن الكناية مرجعها إلى النية، إلا إذا كانت عن غضب أو خصومة أو جواب سؤالها. قالوا: فلا يقبل دعواه عدم الطلاق. ليش؟ لأن القرينة هنا تدل على ذلك. نعم. طيب، كذلك الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. إذا قال الرجل: والله لا أكلم زوجتي فلانة لأنها لا تطبخ لي، تمام، جاء ثاني يوم إلا ما شاء الله أصناف وأشكال. فكلمها يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وإيش وعدما. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، يقول والله لا آكل تمرا في هذا اليوم، فأكل تمر لكنه ما هو سكري أو تمر ما هو من القصين، يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن النكرة في سياق النفي تعم. ومن وما وأل وأي ومتى يدخل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وعندكم هنا يعني معطيكم مثال، لو قال الرجل من فعلت كذا من نسائه فهي طالق، ففعلت هذا الشيء أحبهن إليه، تطلق ولا لا؟ تطلق، لأن من تفيد العموم. ماشي. وتعلمون أن هذه المباحث أيضا مباحث أصولية ويمكن أن نطبقها على كلام الشرع، لكن بهذا تكون هذه إذا طبقناها في تفسير كلام الشرع صارت قاعدة أصولية، تمام؟ وهي كذلك، ولكن نحن نركز على هذا الأمر وهو القواعد الفقهية. طيب، الكلام أيها الأخوة الكرام قد يكون مطلقا من القيود وقد يكون مقيدا، فما كان مطلقا فهو باق على إطلاقه، وما قيد بصفة أو شرط أو استثناء أو علة أو غير ذلك فإنه يتقيد به. والألفاظ منها ما هو صريح فهذا يعمل به وإن غير رجوع إلى نية قائله، وعندنا ألفاظ محتملة ففي القضاء تفسر بالظاهر، في القضاء تفسر بإيش؟ بالظاهر. وفي الديانة والتعبد يرجع إلى نية القائل. ماشي؟ في الديانة والتعبد يرجع فيها إلى نية القائل، وسنبينه الآن في الأمثلة والتطبيقات. الألفاظ منها ألفاظ عامة ومنها خاصة، وذكر لك ألفاظ العموم: من وما وأل وأي ومتى والنكرة في السياق النفي والنهي والشرط وما عداها من الألفاظ. هناك ألفاظ أخرى من ألفاظ العموم، وهناك ألفاظ خاصة كقول الرجل هند طالق، هند طالق فلا يطلق غيرها. ماشي. نعم. ما الحكم في الحالات الآتية؟ شوفوا الآن بنطبق هذه القواعد. كتب الموصي في وصيته: عمارتي التي في الشارع الرئيسي وقف على بناتي، لأنه لا دخل لهن، ما عندهم مصدر دخل. وعمارتي التي داخل الحي وقف على أولادي، لأنهم أغنياء قادرين. طيب، هذه وصية كتبها وأشهد عليها ووقعوا الشهود ومات الرجل. العمارة اللي في الشارع الرئيسي وقف على من؟ على بناته. والعمارة اللي في داخل الحي وقف على الأولاد. لما مات جاء البنات قالوا هذه الوصية تتضمن أن العمارة اللي على الشارع الرئيسي وقف خالص لنا، والعمارة اللي في الداخل مشتركة بيننا وبين الذكور. ليش؟ قالوا لأن الأولاد في اللغة تعم الذكر والأنثى، خلاص. وطالب الابن العاق بنصيبه الذي منعه منه الآخرون بحجة أن الأب إنما أراد البارين فقط. إذن عندنا الآن خصومة في أمرين: الخصومة الأولى بين الذكور والإناث، الإناث يقولون حتى العمارة اللي في الداخل لنا نصيب منها، لأن الأولاد تعم الذكر والأنثى. الخصومة الثانية: العمارة هذه حقت الأولاد الذكور أو الأولاد، منعوا منها أحد الأبناء العاقين، قالوا أنت عاق وما تستاهل، ووالدنا ما قصد بهذا إلا الأولاد البارين به. وعرضت القضية على القاضي، مش تقولون فيها؟ البنات لا يشتركن. طيب ما قال البنات في اللغة يشمل الذكر ولا ما هو مم ميراث طبعا هو وقف الآن ليش ما يدخلون؟ ما هي القاعدة التي استخدمتها هنا؟ لا إن بدت مطالب العباد. طيب هنا فيه مطالب العباد ولا هنا نقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته؟ نقول هنا يقيد اللفظ بملحقاته ومن ملحقاته السياق والتقسيم. هنا مثلا لما قال هذه للأولاد وهذه للبنات وأيضا العلة قوله لأنهم أغنياء قادرين وقال في الأول البنات ما عندهم دخل، فكل هذا يدل على أن مراده بالعمارة الثانية إيش؟ الذكور فقط. طيب ممتاز. نأتي إلى قضية الابن العاق، هذا يدخل ولا ما يدخل؟ ليش؟ لأن هذا لفظ عام، وقلنا ومن وما وأل وأي ومتى، وأل تفيد العموم. واضح؟ هل إيش؟ لا، يظهر أنه لا يكون كذلك. الله أعلم. غير قادرين على كل حال، هل الذي ذكرنا؟ ماشي. طيب قال الواقف في صك الوقفية هذه العمارة وقف على طلاب علم الفقه، فطالب بنصيب منها أحد المتخصصين في النحو، قال نحن فقه اللغة تخصصنا وأنا أطالب بنصيبي. يستحق ولا لا؟ لا يستحق. ليش؟ لأنه يقيد بالقيود التي اتصلت بها ومنها العرف والاصطلاح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.